معنى الحديث عن الإمام سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد تقدم قسط من الحديث عنه عليه أفضل الصلاة والسلام، قد ذكرنا في المحاضرات السابقة أن الإمام الحسين وقف ليعالج مرضا من أمراض الأمة، كما وقف من قبله أخوه الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام ليعالج مرضا آخر من أمراض الأمة. بينما قدر للإمام الحسن أن يعالج مرض الشك في الأمة الإسلامية التي بدأت في عهد أمير المؤمنين تشك في الخط الرسالي الذي سار عليه قادة أهل البيت، واستفحل لديها هذا الشك حتى تحول إلى حالة مرضية في عهد الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام. بينما عالج الحسن هذه الحالة المرضية التي لم يكن بالإمكان علاجها حتى بالتضحية، عالج الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام حالة مرضية أخرى، هي حالة انعدام الإرادة مع وضوح الطريق. الأمة الإسلامية التي كانت تشك أو التي بدأت تشك في واقع المعركة القائمة داخل الإطار الإسلامي بين الجناحين المتصارعين اتضح لها بعد هذا الطريق، لكن هذا الطريق اتضحت لها معالمه بعد أن فقدت إرادتها، بعد أن نامت واستطاع الذين اغتصبوها وسرقوا شخصيتها وزوروا إرادتها وأباحوا كرامتها، استطاعوا أن يقدروها وأن يجعلوها غير قادرة على مجابهة موقف من هذا القبيل. هذه الحالة المرضية الثانية عالجها الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بالموقف الذي شرحناه، وشرحنا أنه كان بالإمكان عدة بدائل للموقف الذي اتخذه الإمام الحسين، إلا أن كل البدائل الممكنة والمتصورة لم تكن تحقق الهدف في علاج هذه الحالة المرضية. وكان الطريق الوحيد لعلاج هذه الحالة المرضية هو الخط الذي سار عليه سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام. تبينا فيما سبق بعض مشاهد موت إرادة هذه الأمة، يعني كنا نحاول أن نستعرض ونحاول الآن أيضا أن نستعرض عمق هذا المرض في جسم الأمة الإسلامية. فسنعرف أنه بقدر عمق هذا المرض في جسم الأمة الإسلامية لابد وأن يفكر في العلاج أيضا بتلك الدرجة من العمق. وإذا كان من المقدر كما فهمنا في محاضرة سابقة أن العلاج الوحيد للحالة المرضية الثانية هذه هي التضحية، فبقدر ما يكون هذا المرض عميقا في جسم الأمة يجب أن تكون التضحية أيضا عميقة مكافئة لدرجة عمق هذا المرض في جسم الأمة. وهذا المرض كان يشمل كل قطاعات الأمة، عدا بسيط هنا وهناك تجمع على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام خلال خط عمله وحركته. لاحظنا كيف أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام حينما قرر السفر من المدينة إلى مكة، أو في النهاية حينما قرر الهجرة من الحجاز متجها إلى العراق، متجها إلى تسلم مسؤولياته كشخص سائر حاكم على طواغيت بني أمية. فإن كيف أن هذا الإمام الذي غتم له هذا الخط كيف كان يتلقى من كل صوب وحدث النصائح من عقلاء المسلمين، أو من يسمون يومئذ بعقلاء المسلمين الذين يؤثرون التعقل على التهور؟ كيف أن هؤلاء العقلاء أجمعت كلمتهم على أن هذا التصلف من الإمام الحسين ليس تصلفا طبيعيا؟ كانوا يخوفونه بالموت، كانوا يقولون له كيف تثور على بني أمية، وبنو أمية بيدهم السلطان، بيدهم الرجال والمال، بيدهم كل وسائل الإغراء والترغيب والترهيب. كانوا يحدثونه عن النتائج التي وصل إليها الإمام علي في صراعه مع بني أمية، والتي وصل إليها الإمام الحسن في صراعه مع بني أمية. كانوا يمنونه السلامة، كانوا لا يتصورون أن التضحية يمكن أن تكون بديلا لحياة بالإمكان الاحتفاظ بأنفاسها مهما كانت هذه الأنفاس ومهما كانت ملابسات هذه الأنفاس. هذه النصائح لم يتلقها الإمام الحسين من رعاة أو من عوام، وإنما تلقاها من سادة المسلمين، من الأشخاص الذين كان بيدهم الحل والعقد في المجتمع الإسلامي. تلقاها من أشخاص من قبيل عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن جعفر الطيال، ومن قبل أخيه محمد بن الحنفية، ومن قبل غيرهم من سادة الرئيس المجتمع الإسلامي. حتى أن عبد الله بن جعفر الذي هو ابن عمه، الذي هو ابن أخي علي بن أبي طالب، بالرغم من وسائد النسب الوثيق، بالرغم من ارتباطه النسبي بالخط، بالرغم من هذا كان منهارا نفسيا إلى الدرجة التي أرسل فيها رسالة إلى الإمام الحسين حينما سمع بعزمه على سرعة الخروج من مكة أن انتظر حتى ألحق بك. وماذا كان يريد من هذا الانتظار؟ الإمام الحسين لم ينتظره. حينما وصل عبد الله بن جعفر إلى مكة كان الإمام الشهيد قد خرج من مكة. ذهب عبد الله بن جعفر رأسا إلى والي بني أمية في مكة، أخذ منه كتاب الأمان للحسين، وذهب بالكتاب إلى الحسين وهو يرى أنه قد استطاع بهذا أن يقضي على كل مبررات خروج الحسين. لماذا يخرج الحسين من مكة؟ لأنه خائف في مكة، وقد جاء الأمان له من سلاطين بني أمية. هذه النصائح كانت تعبر عن نوع من الانهيار النفسي الكامل الذي شمل زعماء المسلمين وسادة المسلمين، فضلا عن الجماهير التي كانت تعيش هذا الانهيار مباركا في أخلاقها وسلوكها وأطماعها ورغباتها. هذه السلبية والبرود المطلق الذي كان يواجهه الإمام الحسين، أو تواجهه حركة الإمام الحسين بالرغم من قوة المثيرات، هذا البرود المطلق في لحظات ترقب العطاء، في لحظات ترقب العطاء الحقيقي، هذا البرود كان يعبر عن ذلك الانهيار النفسي على مختلف المستويات. عبيد الله ابن الفضل البعثي يقوم الحسين عليه الصلاة والسلام بنفسه، يقصده إلى خيمته، يتوسل به على أن ينصرف بهذا الخط، يتصل بهذا الخط، وهو أعرف الناس بصحة هذا الخط وصواب هذا الخط، فيعز عليه أن يقدم قطعة من دمه، يعز عليه أن يقدم شيئا سوى الفاس، فقط لم يستطع أن يذوق طعم التضحية إلا على مستوى تقديم فرس واحدة فقط. الإمام الحسين يكتب إلى ستة من زعماء البصرة، يكتب إلى ستة من زعماء البصرة، يختارهم من أولئك الذين لهم ارتباطات مع خط الإمام علي عليه الصلاة والسلام. زعماء البصرة على قسمين: زعماء مرتبطون مع خط بني أمية، مرتبطون مع خط عائشة وطلحة والزبير، وزعماء يرتبطون مع خط الإمام علي ومدرسة الإمام علي. يختار الإمام الشهيد 6 من الأشخاص الذين يرتبطون بمدرسة الإمام علي ويشعرون بالولاء بمفاهيم هذه المدرسة وشعاراتها وأهدافها، يكتب إليهم، يستنصرهم ويستصرخهم ويشعرهم بالخطر الداهم الذي تواجهه الأمة الإسلامية، متمثلا في كسروية وقيصرية يزيد بن معاوية. فماذا يكون رد الفعل لهذه الرسالة؟ يكون رد الفعل إذا استثنينا شخصا واحدا وهو عبد الله بن مسعود النهشري الذي كتب مستجيبا، إذا استثنينا هذا الشخص الواحد يكون رد الفعل هو البرود المطلق أو الخيانة. يبعث أحدهم برسول الحسين إلى عبيد الله بن زياد، وكان وقتئذ واليا على البصرة. صدقوا أن هذا الشخص الذي قام بهذا العمل هو من شيعة علي بن أبي طالب، لم يكن عثمانيا، كان علويا، ولكنه علوي فقد كل مضمونه، فقد كل معناه، فقد كل إرادته. جاء إلى هذا الرسول، أخذه مع الرسالة إلى عبيد الله بن زياد. لماذا؟ حبا في عبيد الله بن زياد؟ لا. إيمانا بخط عبيد الله بن زياد؟ لا. لكن حفاظا على نفسه، ابتعادا بنفسه عن أقل مواطن الخطر، حتى أن يصطلح في يوم ما عبيد الله بن زياد. ألا أن ابن رسول الله كتب إليه يستصرخه وهو لم يكشف هذه الورقة للسلطة الحاكمة وقتئذ، يتخذ هذا نقطة ضعف عليه لكي يبتعد عن أقل نقاط الضعف، لكي يوفر له كل عوامل السلامة، كل ضمانات البقاء الذليل، لكي يوفر له كل ضمانات البقاء الذليل، أخذ رسول الإمام وأخذ الرسالة وقدم الرسالة والرسول بين يدي عبيد الله بن زياد. فأمر عبيد الله بن زياد بالرسول فقتل رضوان الله عليه. شخص آخر من هؤلاء الزعماء الأحنف بن قيس الذي عاش مع خط جهاد الإمام علي، الذي عاش مع حياة الإمام علي عن قرب وتعبى على يديه، ماذا كان جوابه لابن الإمام علي؟ قال له في رسالة أجاب بها على رسالته، قال له: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أمره بالتفضل والتريث، وقال له بأنه لا يستخفنك الذين لا يوقنون، معمرا بالطيبات التي كان الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يتلقاها من شيعته. وفي الواقع أن رسالة الأحنف تعبر في الحقيقة عن أخلاقية، عن أخلاقية الأمة المهزومة، عن أخلاقية الأمة في حالة الهزيمة. فإن الأمة في حالة تعرضها للهزيمة النفسية، في حالة فقدانها لإرادتها وعدم شعورها بوجودها كأمة، في مثل هذه الحالة تنشأ لديها بالتدريج أخلاقية معينة هي أخلاقية هذه الهزيمة، وأخلاقية هذه الهزيمة تصبح قوة كبيرة جدا بيد صالح هذه الهزيمة لإبقاء هذه الهزيمة وإمرارها وتعميقها وتوسيعها. يصبح العمل الاتجاه تهورا، يصبح التفكير في شؤون المسلمين استعجالا، يصبح الاهتمام بما يقع على الإسلام والمسلمين من مصائب وكوارث، يصبح كل هذا الاهتمام نوعا من الخفة واللاتحقل، نوعا من العدالة وقلة الأناس، نوعا من التصنع في العمل أو التفكير. هذه الأخلاقية هي أخلاقية الهزيمة التي تصطلعها الأمة لكي تبرر هذه الهزيمة. حينما تهزم، حينما تشعر بأنها قد انتهت مقاومتها، فتنسج بالتدريج مفاهيم غير مفاهيمها الأولى،
بل وقيم وأهداف مثل غير القيم والمثل الأهداف التي كانت تتبناها في الأول لكي تبنغم أخلاقيا ومنطقيا وفكريا الموقف الذي تقفه. فالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في الواقع كان يريد أن يبدل أخلاقي هذه الأخلاقية، كان يريد أن يصنع أخلاقية جديدة لهذه الأمة تنسجم مع القدرة على التحرك، مع القدرة على الإرادة. حينما كان يقول لا أرى الحياة مع الظالمين إلا ضعما، لم يكن هذا مجرد شكوى، وإنما كان هذا عملية تغيير لأجل إيجاد أو لأجل إرجاعه في الواقع، لأجل إرجاع هذه الأخلاقية الأخرى التي فقدها الأحنف ابن قيس، وفقدها كل الناس الذين مشوا مع الأحنف ابن قيس. هؤلاء الذين تبدل عندهم مفهوم وليس الحياة مع الظالمين إلا جحيم وشقاء، تبدل هذا المفهوم إلى مفهوم لزوم الحفاظ على الحياة وعلى النفس الذي يصعد وينزل مهما كان مضمون هذا النفس ومهما كانت ملابسات هذا النفس. كان لابد من صلح هذه الأخلاقية الجديدة التي تهز ضمير الأمة وتحركها وتصنع لها إعادتها من جديد. حبيب ابن مظاهر يستأذن من الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أن يذهب ويدعو عشيرته بني أسد بالالتحاق بخط سيد الشهداء. يذهب حبيب ابن مظاهر وكل المسلمين يعرفون من هو حبيب ابن مظاهر في مواقفه، في جهاده، في بياض تاريخه، في خفاء سيرته، في وعائه وتقواه. يذهب حبيب ابن مظاهر ليطلب العون والمدد من عشيرة بني أسد للإمام عليه الصلاة والسلام، وتكون النتيجة لذلك أن عشيرة ابن أسد تغادر بأجمعها تلك الليلة المنطقة، تنسحب هذه العشيرة انسحابا إجماعيا. يرجع حبيب ابن مظاهر ليبلغ الإمام الحسين هذه النتيجة الغريبة، أن عشيرة تخشى أن تبقى بعد اليوم، تخشى أن تبقى حتى حياديها، لأن بالإمكان أن عمر بن سعد لا يكتفي بهذا الحياد فتغادر المنطقة نهائيا. ولم يكن جواب سيد الشهداء على ذلك إلا أن قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا البرود، هذا السكون، هذه الهزيمة النفسية قبل الهزيمة الخارجية، هذه الهزيمة هي مرض الأمة الذي كان يعالجه الإمام الحسين. الصيداوي الذي أرسله الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، أظنه قيس بن مسهم الصيداوي، أظن هكذا، الذي أرسله لكي يبلغ رسالته إلى أهل الكوفة، لكي يعطي لأهل الكوفة إشعارا بأنه في الطريق وأنه على الأبواب. هذا الرسول يدخل الكوفة بعد أن انقلبت الكوفة، وبعد أن تغيرت الكوفة غير الكوفة، وسيطر عبيد الله بن زياد على كل القطاعات العسكرية في الكوفة، يؤخذ أسيرا إلى عبيد الله بن زياد. قبل أن يصل إلى عبيد الله بن زياد يمزق الكتاب، يقف بين يدي عبيد الله بن زياد يقول له لماذا مزقت الكتاب؟ يقول لأني لا أريد أن تطلع عليه. يقول ماذا كان فيه؟ يقول لو كنت أريد أن أخبرك لما مزقت هذا الكتاب. يقول له إني أقتلك إلا إذا قعدت على هذا المنبر وقلت بالصراحة شيئا في سب علي بن أبي طالب والحسن والحسين. هذا الرسول الأمين يغتنمها فرصة، يصعد على المنبر في هذه اللحظة الحاسمة، في آخر لحظة من حياته، في هذا الإطار العظيم من البطولة والشجاعة والتضحية أمام عبيد الله بن زياد وأمام شرفته وجيشه، يوجه خطابه إلى أهل الكوفة ويقول أنا رسول الحسين إليكم، إن الحسين على الأبواب. يؤدي هذه الرسالة بكل بطولة وبكل شجاعة، فيأمر عبيد الله ان زياده فيقتل. وماذا يكون الصدى لمثل هذه الدفعة المثيرة القوية؟ هؤلاء الذين كتبوا الى الامام الحسين يطلبونه، الان رسول الامام الحسين على المنبر بهذا الشكل غير الاعتيادي، رسول الامام الحسين على المنبر والسيف فوق رقبته، وهو يوجع الحياة في اخر لحظة من اللحظات، وهو يبلغهم الرسالة بكل امانة وشجاعة، ويضحي في سبيل تبليغها بدمه بروحه. فماذا يكون اثر ذلك؟ يكون اثر ذلك انه حينما يأمر عبيد الله بن زياد به ان يقتل فيقتل، يأتي شخص من اهل الكوفة فيذبحه، يعني يقطع رأسه، فيقال له لماذا قطعت رأسه؟ يقول لكي اريحه بذلك. هذه الأمة لا تفكر إلا على هذا المستوى من الشفقة في حياتها، الشفقة التي تشعر بها هي الشفقة على هذا المستوى. أما الشفقة على الوجود الكلي، الشفقة على الكيان، الشفقة على العقيدة، هذه الشفقة انفجعت من خروجها، لأنها شفقة تكلف ثمنا غاليا. الشفقة التي لا تكلف ثمنا هي أن يقطع رقبة هذا الشخص، أن يريحه من هذه الحياة، من الحياة في ظل عبيد الله بن زياد. ولكن الشفقة التي تكلف ثمنا تلك الشفقة انتزعت من قلوبهم. هذه المظاهر من البرود والسكون بالرغم من قوة الإثارة، هذه المظاهر هي دليل على عمق ما وصلت إليه الأمة من انحلال إلى جانب ذلك أو في عكس ذلك. ذلك الاندفاع المحموم نحو خط السلطان، نحو خط الحكم القائم. عبيد الله بن زياد استطاع خلال اسبوعين او خلال 3 اسابيع على اكثر تقدير، بعد مقتل مسلم بن عقيل الى اول المحرم، استطاع ان يجلد حشرات الالوف من ابناء هذا البلد الذي يحمل، الذي كان ولا يزال الى ذلك الوقت يحمل رسالة علي والولاية لعلي. جند من هذا البلد عشرات الآلاف، واستجاب له مئات من الأشخاص الذين كانوا قد حاربوا مع الإمام علي في صفين، وحاربوا مع الإمام علي في سائر مراحل جهاده. استجاب له شخص من قبيل عمرو بن الحجاج. ومن هو عمرو بن الحجاج؟ عمرو بن الحجاج من أولئك الذين اضطهدوا في سبيل الإمام علي، من أولئك الذين عاشوا المحنة أيام زياد، ولكنه لم يستطع أن يواصل المحنة، طلق عقيدته قبل أن يصل إلى آخر الشوط، لأنه شعر أن هذه العقيدة تكلف ثمنا غاليا، وأنه إذا طلقها أمكنه أن يشتري بدلا عنها دنيا واسعة. هذا الشخص عمرو بن الحجاج، هذا الشخص الذي رافق الإمام علي في جهاده، انهار أخيرا، انتهت إرادته، انتهت شخصيته كإنسان مسلم يفكر في الإسلام. عمرو بن الحجاج نفسه الذي كلفه عمرو بن سعد، كلفه عمر بن سعد، كلفه بأسوأ عمل يمكن أن يكلف به إنسان، كلفه بالحيلولة دون سيد الشهداء والماء، بقي واقفا على الماء يمنع ابن رسول الله والبقية الباقية من سفر النبوة عن أن يشربوا من الماء. واستجاب لذلك شبت بن ربعي. ومن هو شبت بن ربعي؟ هذا الرجل الذي عاش مع جهاد أمير المؤمنين، هذا الرجل الذي كان يعي مدلول حظ صفين، وكان يدرك بأن الإمام علي في حظ صفين يمثل رسول الله صلى الله عليه وآله في قدوة بدر، ولكن الدنيا، ولكن الانهيار النفسي، ولكن النفس القصير خنقه في النهاية، فذاب وتميع واشتد تميعه بالتدريج إلى أن وصل إلى حد أن عبيد الله بن زياد يبعث عليه ليقاتل الحسين ابن رسول الله. فماذا يكون العذر؟ ماذا يكون الجواب؟ لا يملك أن يحتجم بعذر من الأعذار إلا أن يقول أنا مريض. يحتجم بأنه مريض، كلمة باردة جدا على مستوى بروده النفسي. عبيد الله بن زياد يبعث إليه الرسول مرة أخرى يقول المسألة قدية، لا مرض في هذه الحالة، إما أن تكون معنا وإما أن تكون عدوا. لمجرد أن يتلقى هذه الرسالة
ويعرف ان المسألة حدية يقوم سبحانه وتعالى يلبس ما كان يلبسه ثم يخرج مسجدا الى عبيد الله بن زياد وهو يقول لبيك. هذه الاستجابات من هذا الطرف وذاك البرود وتلك السلبية من ذلك الطرف هو اكبر دليل على هذا المرض. والدليل الذي هو اكبر من هذا هي محنة مسلم وهاني. محنة مسلم وهاني التي يقل نظيرها في التاريخ. هذه المحنة تصور هذا المرض وهو في قمته وهو في شدته بأروع تصوير أو بأفظع تصوير. قد يذهب وهم الإنسان إلى أن مسلم بن حكيم كيف استطاع أو كيف اتفق له أن يخلص بكل هذه القوى الضخمة التي كانت بين يديه، كيف خلص بهذه القوى الشعبية التي بين يديه وبين عفية رعاها بقي وحيدا فريدا ليتفكك في الطرقات. كيف خلص بمثل هذه القوى؟ كيف لم يستثمر هذه القوى في معركته مع عبيد الله بن زياد؟ في الواقع أن هذه القوى لم تكن قوى إلا على الورق، لم تكن هذه القوى بل قوى إلا في تجلي تسجيل الأسماء حينما تسجل الأسماء فبلغت 18,000 أو بلغت 20,000 أو بلغت 30,000 كانت قوى على الورق. وذلك لأن هؤلاء 18,000 أو 20,000 كانوا جزء من هذه الأمة الميتة، من هذه الأمة المنهارة. هذا الانهيار العجيب المفاجئ في لحظة، هذا الانهيار العجيب المفاجئ في ساعة هو يعكس تلك الهزيمة المسبقة. هذه الهزيمة وراءها هزيمة النفس، هزيمة الوجدان، هزيمة الضمير. تلك الهزيمة النفس والوجدان والضمير هي أساس هذه الهزيمة. عبيد الله بن زياد يبحث على هاني بن عروة يقول له تعال زر الأمير، الأمراء لا يفيقون من الجفاء، لماذا أنت منقطع عن الأمير؟ هذا في الوقت الذي مسلم بن عقيل موجود في بيت هاني بن عروة والشيعة يذهبون إلى زيارة مسلم المتفكرين كما سوف نشرح عن هذا إن شاء الله بكرة. هاني بن عروة يأتي إلى عبيد الله بن زياد، فعبيد الله بن زياد يستهينه بأن مسلم موجود عندك وأنك تفك في الحروب وتبقى عصا الطاعة. هاني بن عروة يصطدم مع عبيد الله بن زياد يقول له بأني أنا لا أدري أين مسلم، يقول لا بد لك أن تجده، يقول لو أن مسلم كان تحت قدمي لما رفعت قدمي. ثم يقدم له نصيحة بكل قوة بكل شجاعة. هذا هو من الأفراد القلائل الذين استطاعت حركة الحسين أن تكشفه في مجموع هذه الأمة الميتة. قال لي نصيحة، لنصيحة لك. قال وما هي هذه النصيحة؟ انظر إلى شخص يقف بين يدي أمير يقدم إليه النصيحة. قال النصيحة أن تذهب أنت وأهل بيتك وتحمل معك كل ما لديك من أموال إلى الشام سالما صحيحا لا شغل لنا بك. كان يتكلم هاني بن عروة وهو يتخيل أن له رقيب، أن عشرات الآلاف من خلفه سوف تنفذ إرادته إذا أصبحت هذه الإرادة في موضع تسليم، إذا أصبحت لحاجة إلى تسليم. حينما اشتد غضب عبيد الله بن زياد وحينما ضرب هاني، حينما أمر بأن يحبس هاني، أن أخذ الخبر تسليم بأن هاني قتل في معرض القتل. جاء عمرو بن الحجاج يتكلم عن حمله وجاء معه 4,000 انسان من عشيرته لكي يتفقدوا احوال هاني بن عروة. جاءوا وقفوا بباب القصر يطالبون بحياه هاني بن عروة. عبيد الله بن زياد يبعث على من؟ يبعث على شريح القاضي. هذا قاضي بابه قاضيا لابد ان توفر فيه شرائط، الشرائط المطلوبة في مثل هذا المنصب. فهو يعتبر شاهد ثقة إذا استعمل شهادته. بعث على شريح القاضي، قال له تعال ادخل إلى الغرفة، الغرفة التي تجد فيها هاني، انظر إليه حيا واشهد أمام هؤلاء بأن هاني حي. دخل شريح القاضي إلى الغرفة، رأى أن هاني حي. يقول شريح القاضي رحمة الله عليه في مجرد أن دخلت إلى الغرفة ورأيت هاني بن عروة صاحت لي هذه الأمور. قال أين ذهب المسلمون؟
أين ذهب المسلمون؟ لو أن 10 يهجمون على القصر الآن لأنقذوني، لأن القصر ليس فيه شرف، ليس فيه جلال. لو أن 10 يهجموا على القصر اليوم، يعني لو أن 10 كانوا مستعدا لأن يموت في سبيل الله، 10 لو كانوا مستعدا أن يموت في سبيل الله، لتغير وجه الكوفة يومئذ، لأن البيت ليس فيه شرف، ولكن الشرف كانت أوهام هذه الأمة التي فقدت شجاعتها وإرادتها، هذه الأمة التي فقدت شخصيتها، قدر لها أنها القصر هو جبر منكم، هذا القصر هو المحكم الذي لا يمكن اجتيازه، بينما هذا القصر كان أجود، لم يكن فيه شمفة ولا جيش، لم يكن فيه سلاح بالقدم الكافي الذي يمكن أن يصمد لكن أمام 10 فقط. قال أين ذهب المسلمين؟ 10 فقط يكفيني إنقاذي، يكفيني القضاء على هذا القصر، يكفيني احتلال هذا القصر، 10 بالذنب 10. شريح القاضي يقول أنا رجعت إلى عمرو بن الحجاج وأنا مكلف بأن أؤدي الشهادة الشرعية لأن هاني ابن عروة حي، فسيرجع عمرو بن الحجاج، لأن عمرو بن الحجاج وال4000 الذين جاءوا معه قصارى همهم أن يكون هذا حيا، ليس لهم هم وراء أن يكون هذا حيا. يقول رجعت فهممت أن أبلغ عبارة هاني ابن عروة لعمرو بن الحجاج، أنا أقول له أن هاني يطلب 10، يقول لو أن 10 يهجمون على هذا البعبع، على هذا الشبح الرهيب الذي يكمن في عبيد الله بن زياد، يتمزق هذا الشبح، يتحقق هذا الرهيب. يقول هممت ثم التفت إلى أن شراطي عبيد الله بن زياد واقف في الهجم، قد أدى الشهادة المطلوبة من رسول الله حكميا لأنه كان حي ورجع عمرو بن الحجاج وقتل مسلم بن عقيل بن مسلم يخرج مع 4000 شخص يفوتون قصر الإمارة، عبيد الله بن زياد ليس معه إلا 30 على ما تحكي الرواية، و20 من الأشراف معه، 20 من أشراف الكوفة ومعه 30 من الشرطة، يمكن يحكي معهم 4000، لكن 4000 ليس من المسلمين، ليس لهم أي دين، ليس لهم إرادة. اقرأوا أسماء قادة مسلمين عقيل في هذه المعركة، هؤلاء 4000 فيهم جماعة من كبار يوم عاشوراء، لكنهم ندموا جميعا، لم يبقى مع مسلم واحد أبدا، يعني أن حركة الفتين هي بنفسها صنعت هؤلاء، هي بنفسها فقدت هؤلاء، اكتسبوا حتى هؤلاء 70 الذين استشهدوا مع الفتين عليه الصلاة والسلام، كان عدد منهم نكاد يخلق حركة الفتين، وإلا لماذا هذا؟ على الأقل يبقى معه هذا الشخص الذي يعرف طريقه. قلنا في المسجد تطلق الناس، يقول التاريخ بأنه كانت تأتي المرأة فتنتزع زوجها وأباها وأخاها وتقول ما لك وعمل السلاطين، ما لك العمل، تأتي المرأة وتنتزع عليها، هذا نهاية فقدان الإرادة من الرجل، يزيد يتميح لأن المرأة الواحدة تأتي وتنتزعه انتزاعا، هذه المرأة هي نفسها تلك المرأة التي وقفت بعد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، تلك الوقفات العظيمة على طول الخط، هذه المرأة هي نفس تلك المرأة التي أحبطت مؤامرة إمارة عمر بن سعد حينما مات يزيد بن معاوية، وبويع من قبل الأمويين في الكوفة لعمر بن سعد مؤقتا، أصبح أميرا على الكوفة عمر بن سعد، من الذي أسقط إمارة عمر بن سعد؟ أسقطت تلك المرأة التي كانت تذهب إلى زوجها وأبيها وأخيها.